الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد اليزدي على الله مقامه: والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما من اليوم والليلة، مع اتصال إيابه بذهابه، وعدم قطعه. يبدو هذه العبارة وعدم قطعه تفسير للاتصال، تفسير للاتصال، الاتصال الإياب بالذهاب، مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء. فبمجرد القطع بالمبيت يتحقق الفصل بين الذهاب والإياب، أما الاستراحة وما شاكلها خب لا يضر ذلك بالاتصال. بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد 9 أيام يجب عليه القصد، حتى مع الفصل بهذه الأيام الكثيرة، ما دام لم يصل إلى 10 بحيث ينوي الإقامة ويقطع السفر، فإنه ماذا؟ يجب عليه القصر إذا كان ذهابه 4 مجيئه 4 عن مجموع 8 على أي حال. فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القاصر، إلا إذا كان قاصدا للإقامة 10 أيام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الأخر كالمرور بالوطن مثلا أو ما شاكه. فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره، فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر. ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوال، واضح أنه احتياط استحبابي. ولو كان من قصده الذهاب والإياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء 10 أيام وعدمها لم يقصر، مع التردد لا يقصر، كما أن الأمر في الامتدادية أيضا كذلك. لو لم يكن، لو كان مترددا أنه سيقيم أو لا يقيم، فكذلك يأتي إن شاء الله تعالى الكلام حول هذه الفروض. فقد وهو قدس الله نفسه الزكية في هذه العبارة تعرض إلى عدة فروض. الفرض الأول هو أنه لو كان الذهاب والإياب بالتلفيق في يوم واحد أو ليلة واحدة أو الملفق بينهما جزء من اليوم وجزء من الليلة، مع افتراض اتصال الذهاب والإياب بالمعنى الذي ذكره وهو عدم الفاصل بالمبيت بهذا. هذا هو الفرض الأول الذي ذكره. خب، هذا الفرض كما أفاد قدس الله نفسه الزكية وظيفة مسافر فيه هي التقصير والإفطار، هي التقصير والإفطار، وذلك للروايات الكثيرة المستفيضة التي مرت علينا والتي ساوت بين المسافة التلفيقية والمسافة الامتدادية في تحقق موضوع وجوب القصر. وبما أن المسافة التلفيقية حاصلة في هذا الفرض جزمان في فرض الذهاب والإياب في نفس اليوم في نفس الليلة في الملفق بينهما، فإنه يجب القصر بلا ريب. وذهب الشيخ الصدوق وصرح الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الأمالي بأن هذا من دين الإمامية، أي أن المسألة إطباقية متسالم عليها لا كلام فيها. في الأمالي طبعا هناك مجلس الأمالي مجالس، أحد المجالس سألوا من الشيخ الصدوق أن يبين فيه دين الإمامية ما هو، وهذا جدا مهم لمعرفة ما كان عليه اعتقاد الشيعي آنذاك، اعتقاد هم فيما يرتبط بأصول الفروع أيضا. قال دين الإمامية هو كذا إلى أن قال فإن كان سفر الرجل 4 فراسخ، مفروض الكلام، ولم يرد الرجوع من يومه، لم يرد الرجوع من يومه يعني غير ما نحن فيه، هذا يأتي إن شاء الله، فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، وإن أراد الرجوع من يومه الذي هو محل الكلام فالتقصير عليه واجب لا كلام فيه من دين الإمامية. ولكن قد يستظهر من كلام شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه الشيخ الطوسي أنه قائل بالتخيير في هذا الفرض، لو قطع 4 فراسخ تلفيقان وكان بناؤه على الرجوع في نفس اليوم فإنه مخير بين القصر والتمام، بين الصيام وبين الإفطار، أو خلينا على القصر والتمام لأن تفصيل فيه كلام. هذا من أين يستظهر؟ من قول الشيخ الطوسي على الله مقامه في التهذيب، قال على أن الذي نقوله، وهذه هم العبارة توحي بأنه لا يتحدث بلسانه فقط بل بلسان الإمامية، على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر 8 فراسخ، هذا واضح ما في كلام، وإذا كان 4 فراسخ محل الكلام هو هذا، كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر. ومثل هذه العبارة حرفا بحرف قالها في كتابه الآخر الذي هو الاستبصار. وكلامه خب كما ترى مطلق، إذا قطع 4 فراسخ فوظيفته التخيير، تخيير بين القصر والتمام، من غير أن يقيد ذلك بالرجوع إلى يومه، بل سواء أراد الرجوع ليومه أم لا، كلامه مطلق. من هنا يتأمل في كلام الشهيد قدس سره في الذكرى، فإنه قال واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير لو قصد 4 فراسخ وأراد الرجوع ليومه، هذا القيد لا وجود له في كلام الشيخ. صار معلومة؟ خب هذا الرأي الذي نقل عن الشيخ قدس سره في المقام قواه سيد المدارك أعلى الله مقامه الشريف، ونسب تقويته إلى جده الذي هو الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في المدارك قال: وجمع الشيخ طوسي في كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار بين هذه الروايات، روايات البريد والبريدين، بوجه آخر، وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب وأخبار الأربعة على ماذا؟ على الجواز. يصير جمع حكمي مو جمع موضوعي، جمع حكمي وأخبار الأربعة على الجواز. وحكاه بعض مشائخنا المعاصرين عن جدي الذي هو الشهيد قدس سره في الفتاوى، ومال إليه في روض الجنان حتى أنه استوجه كون القصر أفضل من التمام، ولا ريب في قوة هذا الوجه. فإذا إلى هنا يظهر أن سيد المدارك موافق للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أن من قطع أربعة فراسخ فوظيفته التخيير بين القصر والتمام. ما نسبه سيد المدارك أعلى الله مقامه الشريف إلى جده صرح به الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الذكرى. الذكرى قال: واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير لو قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه. قلنا هذا التقييد غير موجود في كلام الشيخ. وكذا في المبسوط جمعا بين الأخبار، في كتاب المبسوط للشيخ أيضا ذهب إلى هذا الرأي. المهم هذا زيادة على ذلك، وذكره ابن باباويه في كتابه الكبير. ابن باباويه يعني شيخ الصدوق على الله مقامه، في كتابه الكبير، الظاهر أنه يريد منه كتاب مدينة العلم، لأن الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في الفهرست عندما يذكر كتاب مدينة العلم يقول: وله كتاب أكبر من كتابه من لا يحضره الفقيه اسمه مدينة العلم. فمن هذه الجهة يوصف بأنه الكتاب الكبير، الكتاب الكبير. ولكن طبعا بحسب ما يتراءى لي أن هذا الكتاب ليس بالنحو الذي يصوره بعضهم أنه يناهز بحار الأنوار في كثرته، لا، ليس بهذا المقدار. يعني لعله هذا الكتاب لو وصل إلينا لا أظنه يزيد عن 10 مجلدات، بل أقل من ذلك. وهذا أستفيده من أين؟ أستفيده من قلة المنقولات عنه. هو كتابه كان موجود إلى زمن الشهيد، يعني مو مثلا كان تالفا من زمن قديم، كان موجود إلى زمن الشهيد بل بعد الشهيد أيضا. ولا يوجد منقولات كثيرة عنه في كتب المتقدمين، فلو كان في هذا الكتاب، لو كان هذا الكتاب كبيرا وكان يشتمل على منقولات كثيرة جدا غير موجودة في كتب الشيخ الصدوق عليه الرحمة الأخرى، لا كان لها وجود في كتب المتقدمين، والحال أنه لا وجود لها، شيء بسيط جدا. وإلا بقية الروايات المنقولة عنه موجودة في بقية كتب الشيخ الصدوق. فالذي يظهر أنه مبالغة في التصوير، أن هذا الكتاب بحجم كتاب البحار وا 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 لو كان لكانت آثاره لائحة واضحة، مثل ما روايات الشيخ الصدوق الأخرى لها وجود في كتب الأعلام ومتناقلة. لو كان كتاب مدينة العلم كما يوصف لكانت أيضا آثاره واضحة بينة ظاهرة في كتب أعلامنا، لأنه لم يفقد إلا في فترة متأخرة ما قبل الشيخ المجلسي على الله مقامه، والشيخ المجلسي بذل الجهد من أجل الوصول إليه أموالا طائلة، وأرسل رسلا كثيرة إلى مدن مختلفة في مختلف مناطق العالم من أجل الوصول إليه، لم يصل إليه، مما يعني أنه ذلك الوقت كان في معرض الوصول ولو بنحو الاحتمال، ولذلك الشيخ المجلسي بذل غاية الجهد لكن لم يصل إليه. فشاهدنا على أي حال الكتاب الكبير مراد منه مدينة العلم، هذه على أي حال جملة معترضة ما كنا بصددها. كيفما كان يقول: وذكره ابن بابوي في كتابه الكبير وهو قوي، وهو قوي هذا الرأي، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ فلا أقل من الجواز، نلتزم بجواز التقصير إذا قطع المسافر أربعة فراسخ. تمام. طبعا قبل أن أتجاوز ما نقله الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا، لا بد أن أشير إلى وقوع ثمة اشتباه في كلام الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فإنه قد نسب إلى الشيخ في كتاب المبسوط أنه قائل بالتخير كما هو الحال في كتابي الأخبار، وليس الأمر كذلك. فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المبسوط يقول: فإن كانت، يعني المسافة، أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير. صريح كلامه في المبسوط وجوب التقصير إذا أراد الرجوع ليومه، وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والتمام. فما نسبه للشيخ في المبسوط في غير محله فيه اشتباه. على أي حال هذه النسبة لشيخنا الطوسي على الله مقامه الشريف وأنه قائل بالتخيير في المقام قد اشتهرت في كلمات الأعلام بدءا من الشهيد رضوان الله تعالى عليه، مرورا بالمحقق الهمداني على الله مقامه الشريف، انتهاء بسيدنا الخوئي وسيدنا الحكيم أعلى الله مقاميهما. فقد اشتهر في كتب الفقه أن الشيخ الطوسي قائل بأن من قطع أربعة فراسخ وأراد الرجوع إلى وأراد الرجوع من يومه فمخير بين القصر وبين التمام.
يقيد من يومه.
نعم. ولكن الصحيح هو أن النسبة لا تخلو عن تام. لماذا؟ لأن الشيخ أعلى الله مقامه قبل العبارة التي قرأناها عنه، وهي ماذا؟ على أن الذي نقوله، إلى أن قال: وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصار، قبل هذه العبارة برواية فاصل بين هذه العبارة وعبارة سابقة عليها رواية واحدة، قال: إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، صريح عبارته قبل العبارة التي ذكرها برواية فقط. من هنا فإن المحقق البحراني رضوان الله تعالى عليه في الحدائق جمع بين العبارتين بحمل كلام الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه على العدول عن رأيه، يعني هو أولا بنى على أن من قطع ثم أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه ويجب عليه التقصير، ثم ذكر روايتان ولعل هذه الرواية أوجبت له ماذا؟ العدول، فقال ما قاله. هكذا عبارة صاحب الحذائر. وأنت خبير بأن ظاهر هذه العبارة، يعني العبارة الثانية، العدول عن القول الأول الموافق للمشهور إلى أن مجرد قصد الأربعة موجب للتخير، أراد الرجوع ليومه أم لا. ولكن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أفاد شيئا آخر، قال فانحصر الخلاف حينئذ في كتابي الشيخ، يعني من نسب إليهم القول بالتخير لم تثبت النسبة، انحصر الخلاف حينئذ في كتابي الشيخ اللذين هما التهذيب والاستبصار، مع أنهما ليس بتلك الصراحة أيضا. لماذا؟ يقول لاحتمال إرادة التخيير لمن لم يرد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين قدماء الأصحاب، إذن شيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه يقول بأن العبارة التي استفاد منها الأعلام أن الشيخ الطوسي قائل بالتخيير، هذه العبارة ليست ناظرة لمن أراد الرجوع ليومه، وإنما هي ناظرة لمن لم يرد الرجوع ليومه، وما استفاده صاحب الجواهر هو الصحيح. لماذا؟ طب أعرض بخدمتكم عبارة الشيخ رضوان الله تعالى عليه وأبين. الشيخ أعلى الله مقامه قال باب الصلاة في السفر، ذكر الرواية الأولى التي هي موثقة سماعه، سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة، قال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ إلى آخرها. ثم ذكر رواية الكاهلي، أيضا قلنا هي رواية معتبرة سابقا، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد 24 ميلا، 24 ميلا. إلى هنا استند الشيخ إلى روايات ثمانية فراسخ لإثبات وجوب التقصير، ثم قال فأما، بدأ كلامه بعبارة فأما، إذن هو بصدد مطلب آخر. لما قال فأما جاء بروايتين تدلان على أن التقصير في بريد في أربعة، فأما ما رواه إلى أن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ، أيضا تقدم. ثم جاء بصحيحة أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر
وليس أدنى البرد،
فقال بريد فقال بريد. فأما تحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب، جوابها ما هو؟ فأما ما رواه ورواه فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأولين لهم ثمانية، لأن الوجه فيهما إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، فإذا حمل روايات الأربعة على من أراد الرجوع إلى يومه فيقطع الثمانية ذهابا وإيابا، يجب عليه التقصير. ثم قال يدل على ذلك ما رواه وجاء بمعتبرة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر، قال بريد ذاهبا وبريد جائيا. فجعلها شاهدا على ماذا؟ على الجمع، على الجمع، وهو أن تلك الثمانية تحمل على الامتداد، الأربعة تحمل على التلفيق الذي يحصل بالذهاب والإياب في يوم واحد. تمام. فإذا إلى هنا بين رأيه في وجوب القصر بتحقق الثمانية، ثم بين رأيه بوجوب القصر إذا تحقق التلفيق بالأربعة ذهابا وإيابا في يوم واحد. تمام. ثم بعد ذلك قال على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وبواب، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر. تمام. الآن هو بصدد مطلب جديد، والدليل على ذلك أنه بعد أن قال وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، والذي يدل على جواز التقصير في أربع جواز في أربعة فراسخ ما رواه، ثم جاء بعدة روايات تدل استفاد منها ماذا؟ استفاد منها الجواز. إذن هو هنا ناظر إلى فرع آخر،
ليس فرع من ذهب ورجع
في نفس اليوم، فهو فيحمل على من لم يرد الرجوع إلى يومه. والذي يؤيد ذلك هو فتاواه رضوان الله تعالى عليه في غير التهذيبين، فإنه قد قال في المبسوط، تقدمت عبارته في المبسوط تقدمت بعد، فإذا كانت أربعة فراسخ المسافة وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والتمام. في كتاب النهاية قال التقصير واجب في السفر إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ، فإذا كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، فإن لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير والإتمام. فظهر أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية ليس مخالفا لما عليه دين الإمامية من أن من أراد الرجوع ليومه فقد وجب عليه التقصير، لا أنه بالخيار بين القصر والتمام. فيبقى عندنا ها هنا كلام سيد المدارك، كلام الشهيد قدس سره في الذكرى، هل يمكن إبراز دليل له بعد أن قوي القول بالتخيير؟ وأما الشيخ ظهر أنه لا يقول بذلك، الكلام بالنسبة إلى هذين العلمين، هل يمكن إبراز دليل لهما يمكن الاستناد إليه في المقام أم لا؟ يأتي إن شاء الله الكلام. الحمد لله.